لكن اول كتاب الف في الرقم والنقد بالنسبة لقاسم امين هو كتاب تربية المرأة والحجاب، وهو اهم كتاب رد به على قاسم امين واعلقها اثرا، ولكن مين مؤلفه؟ للاسف مؤلفه كان محمد طلعت حظ الذي ارتفع اسمه بعد ذلك بالبنوك الربوية والاقتصاد الربوي، لكن كان موقفه من هذه القضية الحق يقال من موقف مشارك جدا، ان رد على قاسم امين رد علمي قوي، ولولا يعني خشية الإثارة لا قرناه بالتفصيل، لكن ممكن نمر عليه مرة سريعا. يبدأ الكتاب اللي هو تربية المرأة والحجاب بمقدمة يثبت فيها محمد فؤاد حرب أن المستعمر الغربي يجاهد بكل الطرق ليغير وضع المرأة المسلمة، كأنما وكلته المرأة بالدفاع عنها، وما ذلك إلا ليثبتوا أن الشريعة الإسلامية قد غرمتهن. أما هدفهم البعيد فهو التدخل في شؤون المسلمين باسم الإنسانية وفرنجة المرأة في المجتمع الشرقي لتنحل مقوماته الاجتماعية. قال محمد خالد حظ: إن رفع الحجاب والاختلاط كلاهما أمنية فتمناها أوروبا من قديم الزمان لغاية في النفس يدركها كل من وقف على مقاصد أوروبا بالعالم الإسلامي. وقال أيضا: إنه لم يبقى حائل يحول دون هدم المجتمع الإسلامي في الشرق لا في مصر وحدها إلا أن يصنع على المرأة المسلمة التحويل بل الفساد الذي عمل الرجال في المشرق. وهو يذكر محمد طلعت حظ يذكر أن الخديوي إسماعيل حين أراد أن ينفصل بمصر عن الدولة العثمانية وعد ملوك أوروبا إسماعيل لما أراد أن ينفصل بمصر عن الدولة العثمانية وعد ملوك أوروبا إن هم أيدوه من أجل تحقيق هدفه أن يبدل أحكام القرآن فيما يتصل بالحياة السياسية والاجتماعية فيقتل السياسة عن الدين ويطلق الحرية للنساء بحيث يسرن في أثر المرأة الغربية ويدخل إلى مصر معالم المدنية الأوروبية. وذكر أن الحرية كانت دائما شعار الإسلام، يقول كلمة تحرير دي إحنا مش كلنا محتاجين لها، الحرية ده شعار الإسلام، فكان أولى بخاتم أن يجعل عنوان كتابه تربية المرأة لا تحرير المرأة. يقول: ومن عجيب المصادفات أن الذي يقرأ الرحلة الأصمعية التي طبعت باللغة التركية سنة 93 و800 في مصر يقرأ فيها الاعتراضات التي وجهها الأوروبيون إلى مؤرخ الرحلة فيما يختص بوضع المرأة المسلمة، فإذا ما قرأنا تحرير المرأة لقاسم أمين وجدناه يغطي الناس بالاعتراضات. يقول: ما هذا يرجع إلى توارد خواطر أم أنه نقل واقتبس من هذا الكتاب؟ يطيل محمد طلعت حظ في الرد على قاسم أمين من الوجهة الشرعية، والحقيقة رده متقن يعني متقن جدا، ناقشه نقاشة علمية دقيقة، لكن احنا نتيجة ضيق الوقت مش هنقدر نطلع عليها بالتفصيل، لأنه في الآخر إلا أنه يختم يعني الكتاب بقوله: الحجاب أصل من أصول الأدب فيلزم التمسك به، وهي نفس عبارة قاسم أمين. يقول: إلا أن المطلوب أن يكون منطبقا على ما جاء به الشرع الشريف، نفس عبارة قاسم لكن مع اختلاف النوايا. أيضا رد على قاسم أمين الشيخ محمد فريد وجدي، فألف أو نشر مقالتين في اللواء والمؤيد، قال في بعضها: إذا أشرنا اليوم بوجوب كشف الوجه واليدين فإن سنة التدرج سوف تدفع المرأة إلى خلع العذار للنهاية في الغد القريب، كما فعلت المرأة الأوروبية التي بلغ فيها حالة التبدل درجة أرجى منها الأوروبيون أنفسهم. ومثلا من أن نضرب الأمثلة بالغرب دائما ينبغي أن نولي وجهنا إلى عظمة مدنيتنا الإسلامية الماضية. أحد الكتاب مؤلف مقالات يتهكم فيها يقول قصد أيضا هيعمل إيه في المرأة المسلمة، فيتهكم كأنه بيوصف الحال إحنا بنعيشها دلوقتي. يقول: ويتهكم أحد الكتاب بالدعوة إلى خروج المرأة للعمل ويحاول أن يتطور المرأة وقد خرجت إلى معترك الحياة تعمل، فإذا البيوت مقصرة خاوية والشوارع مزدحمة بالرجال والنساء والمحال التجارية وقف فيها المتحككون بالنساء البائعات، أما الزيو فقريض عجيب امرأة بقبعة وأخرى بغيرها والمقص قد تحيز الجيوب والذيول والأكمام والتفقت الملابس بالمرأة حتى صارت كبعض جسدها ثم يتساءل قائلا هذا ما نريده؟ إنما نريده حقا هو تربية المرأة قبل كل شيء. الكتاب تحرير المرأة دوي شديد في الأوساط الوطنية، لأنه كان بمثابة تحدي صريح للرأي العام الإسلامي وهجوم سافر ضد الإسلام. لذلك لم يكن عجبا أن يقف الحزب مصطفى كامل اللي كان يسمى الحزب الوطني المصري من هذه الحركة موقف المقاومة والعناد. فحدث وراء هذه الدعوة الأصابع الإنجليزية فرابط بين هذه الحركة التي يديرها ذلك النادي هو احنا بنسميه صالون الزرار، صالون الأمير أرض، الذي جمع أسناب الاستعمار، وبين الإنجليز على أنها وسيلة من وسائله المتنونة في القضاء على مقومات الأمة، فصار إلى مقاومة هذه الحركة القائلة وتحرير الأمة منها. وقال قاضي مصطفى كامل: إني لست ممن يرون أن تربية البنات يجب أن تكون على المبادئ الأوروبية، فإن بذلك خطرا كبيرا على مستقبل الأمة، فنحن مصريون ويجب أن نبقى كذلك، ولكل أمة مدنية خاصة بها، فلا يليق بنا أن نكون صغرة مقلدين للأجانب تقليدا أعمى، بل يجب أن نحافظ على الخلق الحسن من أخلاقنا، ولا نأخذ على الغرب إلا فضائله، فالحجاب في الشرق عصمة وأي عصمة، فحافظوا عليه في نسائكم وبناتكم وعلموهن التعليم الصحيح، وإن أساس التربية التي تكون التي بدونه تكون ضعيفة ركيكة غير نافعة هو تعليم الدين. هذا كلام مصطفى كامل، حتى انه فتح جريدة اللواء جريدته على مصراعيها لاي شخص يطعن في قاسم امين ويرد على قاسم امين. وكتب ايضا يقول يؤكد على وجوب الالتفات الى تربية النساء، يقول هذه دعوة، اذا كان قاسم امين يدعو لتربية النساء فهي دعوة يوافق عليها كل مثقف الأمة. أما الحرية للمرأة فلا محل للحديث عنها الآن، وعملية التطور الطبيعي تسير سيرها المحتوم. المهم يقول: فإن الرجل منا أهون عليه أن يموت من أن يرى من أهله أو من بيته امرأة فاسدة ولو كانت بهجة العلم وحليلته أو وحليته، ولو كانت هذه المرأة بهجة العلم وحليته لكنها فاسدة، فأهون على الشخص أن يموت من أن يرى من نسائه من هو كذلك. ثم يأتش قاسما في مصريات، هو يعرف أن قاسم طبعا كان ده كله مش من الإسلام، يعني نحن نقع من إنسان هو من البلد الفلانية أو جنس وكذا، لكن هذا حكاية الكلام صفقة كان يخدش قاسما أنه بيفكر في فد أنه مش يعني ما عندهوش رجولة للمصريين يعني. فيقول: لست أدري إذا كان هذا الشعور شعورا طبيعيا عند كل الرجال، او منشأه الميراث الذي يحمله كل منا في دمه من اخلاق ابائه واجداده، وسواء كان هذا او ذاك فان الحرية التي تقتل العصمة شرط عندي من الحجاب القاتل للرذائل. ايضا الكتاب كان له صدى في العراق والشام خارج مصر، فلقي معارضا عنيفا، و قالوا ان يعني قال العلماء في هذه البلاد ان هذه الدعوة لا تسترد الى حجة مقبولة. يقول: لان المرأة الغربية في اوروبا لم تنادي هي بنفسها الى الخروج من المجتمع، لكن الرجال هم الذين اخرجوها وهم الذين دفعوها الى الخروج طمعا من انتفاع بتعبها وتخلصا منها، ففقدت بيتها وفقدت يعني اشياء كثيرة. يقول: فاذا كان التاريخ يستطلع وأذى بعض رعاة العرب لمناديهم تخلصا من العار، إذا كان العرب كانوا التاريخ يستطلع إن هم كانوا يقتلوا البنات خوفا من العار، فكان يكون استصغاعه لحياة كثيرات من الفتيات في هذه المدنية التي يود البعض أن نفتدي بها، فكيف بحلول العار نفسه؟ بل كيف من نوع أمر طبيعي جدا ومقبولا وهو الأصل في المجتمعات الغربية. صار العلماء المسلمون في الشام ثورة عنيفة ضد فرس الأمين، فأعلنوا أن دعاة السفور هم دعاة فتاة لأنه يخالف ما أمر به الدين، ولأن السفور يقود الناس حتما إلى المجون وهدم القيم، وبذلك تنحل كل روابط الاجتماعية. قام الإنجليز في ذلك الوقت بترجمة كتاب تحرير المرأة. الإنجليز
امسكوا على الكتاب وترجموه في جهات الهند واتموا بنفسه وبث قضاياه واذاعة مسائله اهتماما عظيما لما وراء العمل به من فائدة له. وكان للحركة ايضا صدى عميق في نفوس الوزراء والشعراء. الوزراء في ذلك الوقت مثلوش ناس نظاميين يعني، لكن كانوا اصحاب فكر ومادة. فهذا احمد محرم الذي اعجب به قائد مصطفى كامل واشاد به كثيرا، يقول مستنكرا على قاسم امين، يقول: اغرتي يا اسماء ما ظن قاسم، اقيمي وراء الخدر فالمرء واهم، تضيقين رعا بالحجاب وما به سوى ما جنت تلك الرؤى والمزاعم، سلام على الاخلاق في الشرق كله اذا ما استبيحت في الخدور كرائم، اقاسم لا تقذف بجيشك تبتغي بقومك والاسلام ما الله عالم، لنا من بناء الاولين بقيه تلوذ بها اعراضنا والمحارم، اسائل نفسي اذ بلست تريدها اانت من الفانين ام انت هادم، ولولا النواسي انت تبكي مصابها لما قام للاخلاق في مصر قائم، نبذت الينا بالكتاب كانما صحائفه مما حملنا ملاحم، ففي كل سطر منه حتف مفاجئ وفي كل حرف منه جيش مهاجم، لنا في كتاب الله مجد مؤثل وملك على الحسان والدهر دائم، إذا نحن شئنا زلزل الأرض نابنا ودامت لنا أبصارها والعواصم، هممنا برباه الحجار نريدها أقاطيع ترعى العيش وهي توائم، وإن امرأ يلقي بليل نعاجه إلى حيث تبتل الذئاب لظالم، وكل حياة تسلم العرض صبة ولا كحياة جللتها المآثم، ولا كحياة جللتها المآثم، أتأتي الثنايا الغر والطرر العلا بما عجزت عنه اللحى والعمائم، فلا ارتفعت سفن الجوار بصاعد إذا حلقت فوق النسور الحمائم، عفى الله عن قوم تمادت ظنونهم فلا النهج مأمون ولا الرأي حازم، ألا إن بالإسلام داء مخامرا وإن كتاب الله للداء حازم. وشاعر راقي البنا، شاعر البناء، هاجم السكوريين وخاطب المرأة قائلا: وجوه الغانيات بلا نقاب تصيد الصيد في شرح العيون، إذا بردت فتاة الخدر حكرا تقود ذوي العقول إلى الجنون. وهذا الشاعر جواد الشبيبي يقول مستنكرا دعوة قاسم أمين: منع السفور كتابنا ونبينا، فاستنطق الآثار والآيات، تلك الوجوه هي الرياض بها الزهد للناظرين شقائق الودنات، كانت تكتم في البراقع خفية من أن تمس حصانة الخسرات، واليوم فتحها الصبا فتسافقت بعواصف الألحاظ والفبولات، صوني جمالك بالبراقع إنها ستر الحسان ومظهر الحسنات، وضع الصدار على الترائب إنه حق عليك فحق نهجك ناتي، وتماثلي في البيت صورة دمية مكنونة الأعضاء في الحضرات. أيضا الأزدي يرد على الرصافي في قصيدة يقول فيها: أولم يروا أن الفتاة بطبعها كالماء لم يحفظ بغير إناء، من يقبل الفتيات بعد ظهورها مما يجيش بخاطر السفهاء، ومن الذي ينهى الفتى بشبابه عن خدع كل خريفة حسناء، إلى أن يقول: نص الكتاب على الحجاب ولم يبح للمسلمين تبرج العذراء، ماذا يريبك من حجاب ساتر زيد المهات وطلعة الزلفاء، ماذا يريبك من إذار مانع وزر الفؤاد وبلة الأهواء، ما في الحجاب سوى الحياء فهل من التهذيب أن يسكن فطر حيائي، هل في مجالسة الفتاة سوى الهوى لو أصدقتك ضمائر الجلساء، شيد مدارسهن وارفع مستوى أخلاقهن لصالح الأبناء، أسفينة الوطن العزيز تبصري بالقعر لا يغررك سطح الماء. وهذا أديب التقي يحذر أيضا من السفور فيقول: كيف ترضى بأن ترى حائرات يتملى وجوهها الفجار، واتخذنا الخلاعة اليوم خلقا هو للشعب لو أفاق دمار. وفي السودان هذا الشيخ حسيب علي حسيب بعنف دعاة الصفور فقال: دعوا في خدرها ذات الدلال فقد أرهقتموها بالجدال. رأيت شعورها الحساس مضنى على هذا الجمود عن المعالي تذوب وقد تناظرتم حياء بفحش اللفظ أو هجر المقال. ويعلو خدها خطر ينادي: ألا يا للنساء من الرجال، زعمتم تعشقون لها صلاحا فظني أننا عشق الجمال. يعني انتم مش تعشقوا صلاحا، المرة لكن تعشقون جمالها. يقول: زعمتم تعشقون لها صلاحا فظني أننا عشق الجمال. ومسألة السفور غدت قديما لدى الكتاب مشكلة النضال. وما أحد لها يدعو فماذا يريد الناس من قيل وقال. أحبا في مناجاة الغواني ترى أم ذاك زهدا في المعالي. بلى فالعلم عندهم كريم ولكن المتيم غير تالي. دعوها فهي تؤلمها كثيرا سهام المصلحين بالاعتدال. عجبت لحلمهم في كل خطب وإن ذكر البنات دعوا نزالي. نزالي يعني بيقول عجبت لحلم كل ما تأتي مصيبة على الأمة تجد نوع نفس صبورين عليها ولا يحركون ساكنا. إذا ذكر البنات دعوا نزالي، يعني ادعون إلى النضال وكذا في قضية تحرير مصر. إذا عجبت لحلمهم في كل خطب وإن ذكر البنات دعوا نزالي. وقال آخر: زعموا هن بالحجاب عن العلم ونور العرفان محتجبات. بنت مصر كالشمس يحجبها الليل وراء الآفاق والظلمات. وهي في أفقها ضياء ونور ساطع في بدورها النيرات. أو هي المسك ينفذ العرق منه. يعني الشعراء والأدباء هم أصلا ناس مش شرط يكون على علم يعني كبير بالشرع يسمعهم لهذه المواقف، لكن كان هذه الدعوة كانت جزء قضية المرأة وقضية الشرع كانت حية في قلوب الناس، فلذلك قبلت لهذا الاستنكار وهذا العنف. نكمل إن شاء الله بعد صلاة العشاء. سبحانك اللهم وبحمدك آله وصحبه أجمعين. هذا تكون انتهت المرحلة الثانية التي مر بها قائد الأهلين ودعوته. المرحلة الأولى اللي هي كانت في رده على درجير. المرحلة الثانية تأليف كتاب تحرير المرأة. أما المرحلة الثالثة فهي تأليف كتابه المرأة الجديد. فلم يلبث قاسم أمين حين واجه هذه المعارضة التي أحرجته كثيرا، لم يلبث أن أسفر عن وجهه الحقيقي وخلع عنه يعني ثوب الحياة وقناع التدين، وكشف بجرأة وصراحة عن حقيقة إغراضه في كتاب ظهر في العام الثاني، وهو كتاب المرأة الجديدة الذي بدا فيه أثر الحضارة الغربية واضحا، فالتزم فيه مناهج البحث الأوروبية الحديثة التي ترفض كل المسلمات والعقائد السابقة سواء منها ما جاء عن طريق الدين أو ما جاء عن غير طريق الدين، ولا يقبل إلا ما يقوم عليه على أساس التجربة أو الواقع على حسب الناس الذي يسلكه باحث الاجتماع الأوروبيون، وهو ما يسمونه بالمنهج العلمي، يسموه المنهج العلمي التجربة الانتاج والتشغيل كلها. فأرى يعتمد في المؤلف المرأة الجديدة حتى الآيات والأحاديث والفقهاء والكلام ده كله، بدأ يجيب علماء الأحصاء بيقولوا إيه وعلماء مش عارف النفس بيقولوا إيه وفي الجغرافيا بيقولوا إيه وهكذا، قاعد بنى كلامه أساسا على حاول إن يطبق يعني دعوته بهذه الصبغة العلمية. فبينما كان في كتابه الأول تحرير المرأة يحوم حول النصوص الإسلامية ويمتص من رحيقها ليعضد مواقفه في المطالبة بتحرير المرأة، انقلب في كتابه الثاني يسلط خمم غضبه ويستعمل عبارات قاسية في التعبير عن رأيه، عبارات لا تقرها المرأة ذاتها، فهو لا يقبل على حد تعبيره. يقول: حق ملكية الرجال بالنساء، بيعتبر ان الوضع الاسلامي ده فيه نوع من الملكيه، الرجل يملك المراه كالامه مثلا، ويرى ترك حريه النساء للنساء وان الرجل لا يتدخل ويمنع عنه حق ملكيه الرجال للنساء. يقول: ويرى ترك حريه النساء للنساء حتى ولو ادى الامر الى الغاء نظام الزواج، حتى لو ادى الامر الى الغاء نظام الزواج حتى تكون العلاقات بين الرجل والمرأة حرة لا تخضع لنظام ولا يحددها قانون. والمرأة الجديدة هي التي قصدها قاسم أمين هي المرأة الأوروبية التي أراد من المصرية أن تتحول إليها وتتخذها مثلا أعلى. قال قاسم: هذا التحويل هو كل ما نقصد وغاية ما نسعى إليه، هو أن تصل المرأة المصرية إلى هذا المقام الرفيع، وأن تخطو هذه الخطوة على سلم الكمال، وأن تكون مثلها يعني مثل الأوروبية تحررا. فالبنات بيقول بقى سياق المدح، سياق المدح لنظام البنات الأوروبيات، فيقول: فالبنات في سن العشرين يتركن عائلاتهن ويسافرن من أمريكا إلى أبعد مكان في الأرض وحدهن، ويقضين الشهور والأعوام متغيبات في السياحة، متنقلات من بلد إلى أخرى، ولم يخطر على بال أحد من أقاربهن أن وحدتهن تعرضهن إلى خطر ما. وكان من تحذرها، شوف اللي بيقول على كل ما في الفتح، وبيدعو المرأة المصرية تبتدي من إيه؟ تتدرج إلى سلم الكمال هذا. يقول: وكان من تحذرها أن يكون لها أصحاب غير أصحاب الزوج، غير أصحاب الزوج، والرجل يرى أن زوجته لها أن تميل إلى ما يوافق ذوقها وعقلها وإحساسها، وأن تعيش بالطريقة التي تراها مستحسنة في نظرها. طلب قاسم أمين من المصريين أن يتخلصوا مما وقر في أنفسهم أن عاداتهم هي أحسن العادات، وأن ما سواها لا يستحق الالتفات. يقول: إن طالب الحقيقة لا يجب أن يجري في إصدار أحكامه على هذا الضرب من التساهل، بل يجب أن يعود نفسه على أن يجري نقده للحواس الاجتماعية على أسلوب علمي. ويقول في موضع آخر في كتاب المرأة الجليلة: إن التشريح الفيسيولوجي والتجربة في البلاد التي منحت المرأة حريتها قد أثبتت أن المرأة متساوية للرجل في الملكات. ويستشهد في معرض كلامه عن أثر حرارة الجو في إثارة الشهوة بكلام كاتب إيطالي يقول: إن العشرة تكتسب بمنح الحرية للمرأة، وإن اختلاف الأجواء لا أثر له في ذلك. ثم يقول في موضع آخر: لما تخلصت المرأة المصرية من الاستعانات رأت نفسها في أول أمر في حيرة لا تدري معها ماذا تصنع بحريتها الجديدة. وهكذا يكون الحال بالنسبة لحرية المرأة، حرية النساء، أول جيل تظهر فيه حرية المرأة تكثر الشكوى منها، ويظن الناس أن بلاء عظيما قد حل بهم، لأن المرأة تكون في دور التمرين على الحرية، ومع مرور الزمن تتعود المرأة على استعمال حريتها. ثم يقول: إننا قد ورثنا الصورة التي كوناها عن المرأة من العرب الذين قامت حياتهم، حسب زعمه يقول، الذين قامت حياتهم على الغزو والنهب، ومن ثم لم يكن للمرأة نصيب تشارك به في الدولة، ثم لم يكن لها نصيب في تربية الولد، لأن تربيته كانت مقصورة على تغذية جسمه ليشب مقاتلا لا عالما فاضلا. يقول: هذه الصورة صحيحة بالنسبة للماضي، لكن بالنسبة للمستقبل ينبغي أن نرفضها. يرد على الناس اللي كانوا بيردوا عليه بيقولوا ان احنا لابد نعتمد على تاريخ الاسلاف ومنهج السلف وهكذا في اعاده نهضه المسلمين، فيرد على ذلك بان الحضاره الاسلاميه قامت على دعامتين: الاساس الديني الذي كون من القبائل العربيه امه واحده، والاساس العلمي الذي ارتفعت فيه الامه الاسلاميه وادبها. المهم هو بيحاول يصور ان كان حضر رجال من رجال العلم ورجال الدين في الدولة الاسلامية، وتألف رجال الدين على رجال العلم، وده اللي ادى الى التخلف. كل كلام هو بيزال على الكنيسة في الغرب، اللي هو الكنيسة العلمانية في اوروبا اصلا نبني عن الصراع بين الكنيسة وبين العلم، لكن الاسلام يعني موقفه من العلم مش هو نفس هذا الموقف، فهي محاولة عمياء لتقليد الوضع في اوروبا، ان زي ما صاروا على الكنيسة ورفضوا الدين ينبغي ايضا ان يفعل المسلمون في بلادهم. ثم يقول: إلا التمدن الإسلامي قد بدأ وانتهى قبل أن يخلق الغطاء عن أصول العلم، فكيف يمكن أن نعتقد أن هذا التمدن كان نموذج الكمال البشري؟ وبيدعي أن النظام الإسلامي والمدنية الإسلامية أقل من المستوى الذي بلغه اليونان والرومان في كفالة الحريات.
واضح يعني الكلام كله ترغيب للكلام بتاع الاوروبيين. يقول بعد ما قام عن المدنيه الاسلاميه والحضاره الاسلاميه يقول اذا كانت هذه حالهم ان كانت في حاله العرب فما الذي يطلب منا ان نستعيره منها واي شيء منها يصلح لتحسين حالنا اليوم. ثم يقول بالضبط كده يقول متى تقرر ان المدنيه الاسلاميه هي غير ما هو راسخ في مخيله الكتاب الذين وصفوها بما يحبون ان تكون عليه لا بما كانت في الحقيقه عليه، وثبت انها كانت ناقصه من وجوه كثيره كثيرا عندنا بعد ذلك ان احتجاب المراه كان من اصولها او لم يكن، وسواء صح ان النساء في ازمان خلافته بغداد والاندلس كنا احضرن مدارس الرجال او لم يصح، فقد صح ان الحجاب عاده لا يليق استعمالها في عصرنا. ثم يقول نحن لا نستغرب ان المدنيه الاسلاميه اخطات في فهم طبيعه المراه وتقدير شانها، فليس خطاها في ذلك اكبر من خطائها في كثير من الامور الاخرى. خلاص نتبع الايات والفقهاء بيقولوا متفقين على كذا، نتبع الكلام اللي قاله في المراه الجديده والتمسح بالهلله واظهر وجهه الحقيقي. يقول ايضا والذي اراه ان تمسكنا بالماضي الى هذا الحد هو من الاهواء التي يجب ان ننهض جميعا لمحاربتها، لانه ميل الى التدني والتقهقر، هذا هو الداء الذي يلزم ان نبادر الى علاجه، وليس له من دواء الا اننا نربي اولادنا على ان يعرفوا شؤون المدنيه الغربيه ويقفوا على اصولها وفروعها واثارها الى اتى هذا الحين، ونرجو الا يكون بعيدا ان جلت الحقيقه امام عيوننا قاطعه سطوع الشمس وعرفنا قيمه التمدن الغربي وتيقنا ان من المستحيل ان يتم اصلاح ما في احوالنا اذا لم يكن مؤسسا على العلوم العصريه الحديثه. هذا خالص يعني ما حدش قال تكفر او تبطل يعني ترفض العلوم العصريه الحديثه، في فرق بين العلم وبين حدود ربنا سبحانه وتعالى، ايه العلاقه التنافر يعني بين المراه تحتجب وانها تتعلم وانها تؤدي واجبها في البيت او لا، ما فيش اراده التنافر ابدا. مش معنى الانسان بيتدين انه بيرفض الايه؟ يعني اسباب التقدم، هذا من المغالطه يعني. يقول لهذا نرى الامم ان الامم المتمدنه على اختلافها بالجنس واللغه والوطن والدين متشابهه تشابها عظيما في شكل حكومتها وادارتها ومحاكمها ونظام عائلتها وطرق تربيتها ولغاتها. ولغتها طبعا ان هو كان برضه قصد ان يدعو الثوره في الادب تجبر ثورته الايه؟ الاجتماعي. كان يطالب ايضا بان تكتب الحروف الاسلاميه يعني تكتب نفس اللغه العربيه باللهجات العاميه، ان احنا نكتب لغتنا باللهجه الايه العاميه. يعني بدل ما ومثلا محمد مثلا بدل ما تكتبها محمد تبقى محمد، يعني ايه عشان يتشتم اللغه اللاتينيه بالظبط، يبقى ايه نعبر عن حركات بحروف. طبعا دي كانت خطوه عشان بعد كده يعملوا زي الترك عمل ان هم يستبدلوا اللغه الحروف العربيه بالحروف اللاتينيه فيضيع ايه ارتباط المسلمين بالقران وبلغه القران. يعني مو يبقى ميم واو، حاء حاء الف بدل الفتحه على الحاء، مد المفروض دي مشدده فيشكل الادغام، يفك الادغام فتبقى ميمين